بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة تتجدد بلقياكم. الحياة كلمة دوما بصحبتكم، ولم يبق لنا ونصافح عيونكم وأفئدتكم وقلوبكم ومشاعركم عبر حجر الزاوية إلا حلقة واحدة غير هذه الحلقة. أرحب بالبادي الفضيل الدكتور سامي العودة، حياك الله يا شيخ.
حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات جميعا.
نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان
آمين
على خير
آمين.
من
العافية نلقاهم على خير إن شاء الله تعالى.
حلقتنا لهذا اليوم هي عن الإلهام، لكن بطبعنا نبعد كثيرا عن قلة التعريف هذه حتى تكون حلقتنا أكثر تداعيا وأكثر حتى يعني إن شاء الله سلاسة ما بيني وبين فضيل الدكتور. فحلقتنا بعنوان هو إلهام.
أنا الأسبوع الماضي أنا خايف على أوراقي، والأسبوع هذا خايف على جوالي يطير.
لا والله هذه رغبتك، يعني حتى لو شيء ليس سرا، لكن هذه رغبة الدكتور في تركيا، فضل أن لا نبقى أسيري لاستوديو مغلق يعني، فقال إحنا جايين هنا لا افتحوا لنا الأبواب مشرعة، وحنا فتحنا الأبواب مشرعة.
وهذا مصدر إلهام.
وهذا مصدر إلهام. إذن الإلهام يمكن أن يكون فعلا شخصيا متى ما كان مصدره موجودا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الإلهام هو صح التعبير، هو العين الثالثة التي يرى فيها الإنسان شيئا ربما لا يراه الآخرون. فالإلهام هنا يعني سر من أسرار الروح وإشراق من إشراقات النفس، ومعنى راقي تتداخل فيه المعاني القلبية والمعاني العقلية، ويتداخل فيه الحاضر بالمستقبل، ويستكشف الإنسان فيه سجف مظلمة مما أمامه تلمع فيه في لحظة واحدة، فيستشعر فيها معنى قد لا يعني يدركه الكثير من الناس. الإلهام هنا نوع من الحدس، ونوع من الاستبصار، البصيرة العميقة، ونوع من القراءة الخفية، الوعي الخارق للإنسان الذي ربما يكون يعني ومضة عابرة عند بعض الناس، ربما تحصل حتى لإنسان عادي. أنا أذكر مرة قرأت قصة أنه كان هناك إطفاء حريق في إحدى الدول، وبعدما تم إنقاذ جميع الناس الذين تعرضوا للحريق، والحريق لا يزال يعصف بالمنزل، أحد الجنود هكذا وهو جديد لا يعرف شيئا دخل تلقائيا لا إراديا ومن مكان إلى مكان ومن غرفة إلى غرفة، حتى وصل إلى غرفة وجد صبيا قد غمره الدخان من حوله، وهو يحاول أن يلوذ بالسرير وهو يرتجف من الرعب والخوف والموت الذي يعني قد كشر أنيابه، فأخذه ونجا، وبعد دقائق سقط السقف في هذه الغرفة. فأحيانا يكون هناك دافع أو حافز لإنسان أن يقوم بعمل ما، هنا يكون الإلهام ومضة، لكن في حالة أخرى قد يكون الإلهام حالة أو معنى متكررا عند الإنسان بحكم وجود مجموعة من المواصفات والخصائص عند هذا الإنسان.
جميل. سأسألك بعد قليل عن معنى الإيحاء الخارقة الذي تفضلت به، لأن قوة خارقة معه تدخلنا في شغلة أخرى ذات جدل، لكن خليني في البداية أقولك شو الفرق بين الإلهام والوحي.
هو طبعا القرآن الكريم فيه ذكر الإلهام بالمناسبة، في قول سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأنا حقيقة كنت أستشكل هذا المعنى يوم من الأيام الآية، هو لا أعرف موضع آخر ذكر الله تعالى فيه الإلهام إلا هذا الموضع، لكنه قال ألهمها فجورها وتقواها. فإلهام التقوى واضح أن الله تعالى يلهم العبد، لكن إلهام الفجور كيف يكون؟ هل نسمي الفجور إلهاما؟ هذا سؤال يطرح. فوجدت أن المعنى والله تعالى أعلم أن المقصود في هذه الآية بالإلهام هو أن الله تعالى خلق الإنسان بجبلته وفطرته قابلا للهدى والضلال، هذا المعنى. بمعنى أن الله تعالى ألهم الإنسان، خلق الإنسان بطبيعة يعني مزدوجة قابلة للخير وقابلة للشر، هذا معنى الإلهام. ولذلك إلهام النفس نسميه إلهاما أيضا في الحديث، أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. ففي الجنة هم يلهمون التسبيح بمعنى أنهم لا يتكلفونه، وإنما هو جزء من كونونتهم، مثل ما الإنسان في الدنيا يتنفس الإنسان في الآخرة يسبح دون عناء، ولذلك هو ليس يعني تكليفا لهم وإنما هو إلهام. فكذلك كما أن الإنسان يتنفس يلهم النفس، كذلك إلهام الفجور والتقوى هنا معنى أن الله تعالى خلق الإنسان بقابلية لأن يكون برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا. هذا معنى الآية الكريمة. فأنت كان
الوحي
سؤالك عن الوحي، فنقول أنه في القرآن الكريم الله سبحانه ذكر الوحي بمعاني عدة. الوحي يأتي بمعنى الإرسال، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذا يسمى إرسال، وهو المعنى الخاص بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا الوحي. لكن في معنى آخر وهو يعني الأمر القدري، مثل ما خلق الإنسان بطبيعة معينة، مثل ما قلنا موضوع النفس عند الإنسان أو القابلية للخير والشر عند الإنسان، كذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل، أن الوحي إلى الحيوانات، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذا ما معناه؟ معناه أن الله تعالى جبل هذا الحيوان على خصائص معينة وعلى طبيعة وعلى نظام. ولذلك تجد في عالم الحيوانات شيء مذهل، الذين يتابعون أو يقرؤون ما يتعلق بالطيور والحيوانات وطريقة أكلها وشربها واختلاف المواسم والتزاوج فيما بينها وخوفها من الأعداء ومعرفتها العدو من الصديق، ليس بحاسة عقلية وإنما هو بإلهام. وهذا هو جانب من الفرق بين الإلهام والتعقل، أن العقل هو عملية حسابية فيها يعني مقدمات وفيها نتائج وفيها تفكير وفيها يعني خطأ وفيها صواب. أما الإلهام فهو يعني في هذا المعنى الذي يعني ذكر الله تعالى وحي وأوحى ربك إلى النحل، فهو شيء قدري جبلت عليه وركبت عليه. كذلك الوحي في القرآن قد يطلق أحيانا بمعنى الإشارة، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية ولو يعني لم يتكلم. وقد يكون الوحي أيضا بمعنى الإحساس السيء أو الوسوسة من الشيطان، كما قال سبحانه إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وقال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، فهذا أيضا من الوسوسة، وسمى الله تعالى وحي الشياطين. إذن الإلهام هو نوع من الوحي بهذا المفهوم العام، لكنه بطبيعة الحال ليس مقصورا على الرسل والأنبياء، وإلا فقد يحصل للنبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولكن الوحي الإلهام هنا لا يختص بالأنبياء، وإنما قد يقع للأولياء، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر: إن يكون في أمتي محدثون فعمر. فعمر رضي الله عنه كان عنده قدر من الإلهام وعنده فراسة غير عادية، بل العلماء يعتبرون الإلهام مثل ما ذكر الهروي فوق الفراسة، درجة أعلى من الفراسة. وهذا
ما كان في رواية بس عن هذا الحديث أنه ملهمون،
هي محدثون،
وفي رواية أعتقد كانت ملهمون
تماما ومعناها ملهمون. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه. وهذه من الكلمات الرائعة: من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه. يعني بعض الناس يقول أظن كذا، وعمر رضي الله عنه كان يقول لا يقول لشيء أظنه إلا كان كما يظنه رضي الله عنه. فهنا لاحظ أنه الظن المحقق المبني على مقدمات والمبني على يعني عملية، يعني ليست عملية عقلية مقصودة، ولكن ليس معنى ذلك أنها خارج نطاق العقل والتفكير.
جميل، يعني هي مثلا شوي ملتبسة على بعض الأفهام، بس خلينا نرجعك للقرآن فضيل الدكتور. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا الوحي هو يعتبر وحي إلهام يعني للأولياء؟
نعم، هو نوع من الإلهام، مثل ما قصة مريم عليه السلام، مع أنه بعضهم قال مريم نبية، ولكن الراجح أنها ليست نبية، وإنما جاءها الملك جبريل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فهنا مريم. وكذلك أم موسى أوحى الله تعالى إليها، فهذا الوحي الأقرب أن المقصود به أنه إلهام، أن الله تعالى ألهمها ذلك وأوقع في قلبها ذلك. ولذلك العلماء يقولون إن الإلهام يأتي بدون مقدمات، مثل ما ذكر أبو حامد الغزالي وغيره، وحتى المعاصرون يشيرون إلى هذا المعنى، أن الإلهام أحيانا هي لحظة تأتيك بدون مقدمات. ولذلك يقولون إن الإنسان ينبغي أن يكون مستعد وجاهز، يعني مثل الطريدة، مثل الطريدة الذي ينبغي أن يكون الإنسان مستعد، ولا ربما أن هذا الطريدة تذهب منك ولا تعود أبدا، هي فرصة تسنح بسرعة. وكذلك أن الإلهام يعني مثل ما قلنا أنه ليس له من الضروري أن يكون له مقدمات معينة محددة، يعني 1+1=2، لا، هناك مقدمات عامة، أن الإنسان مهموم بهذه القضية، مثلا يفكر في هذه القضية، عنده أهلية أو جاهزية أو قابلية للإلهام، هذه كلها مقدمات عامة للإلهام.
طب خلينا بس أنا ودي أفصل شوي، الإلهام بمعناه القوة الخارقة اللي ذكرتها قبل قليل في تعريفك، والإلهام بمعناه الفعل اللي ممكن الإنسان يرصد بعض من مدخلاته ليظفر بمخرج معين. الإلهام القوة الخارقة مثلا كإلهام مثلا اللي حدث لعمر عندما حدث سارية مثلا الجبل
اي نعم، هذا يسمون بعضهم التخاطر عن بعد او التليباثي، وهذا يعني فيه خوارق لا شعور، فيه كتابات وفيه دراسات عصريه انه في حالات خاصه ولاشخاص معينين ربما يكون عندهم طاقه غير عاديه ليست كالطاقه الموجوده عند احد الناس، يكون عندهم تاهل روحي، تاهل ايماني، استعداد، هم يحملهم على هذا الموضوع، صفاء ايضا، في يعني مجموعه اشياء تجعل مثل هؤلاء الناس يكون عندهم حالات من الإلهام، إنما يكشف لهم شيء بعيد ويحدث، مثل ما يتكلمون الآن المرأة على سبيل المثال، يقول لك أن إلهام المرأة أكثر من الرجل فيما يتعلق بالحدس، وهذا حتى على صعيد المخ، تحليل ودراسة مخ المرأة موجود فيه أن قدرة المرأة على الاستقراء، على الحدس، على التعرف على بعض الأشياء حتى لو ما كان عندها دليل واضح، أحيانا قلب الأم مثلا يكون الحب، ولذلك نحن نقول الحب أيضا من أهم مصادر وأسباب الإلهام، الإلهام بالتعرف على حال الحبيب، على وضعه، على مدى ارتياحه، ولذلك كلما وجد التجاذب الروحي والقلبي كان هذا مدعاة إلى أن يوجد إلهام، أن الواحد ربما يتعاطف مع إنسان عن بعد، ربما يعرف أنه، وهذا يحدث أحيانا، تتصل على واحد يقول والله كنت بتصل عليك، أو تأتي رسالة تقول وكنت أتوقع رسالتك الآن جاءت،
هذا الحاسة السادسة جزء من الخطاب التليباثي بس على مدى أقل، هي أقل من يكون قوة خارقة.
طبعا هو الحاسة السادسة بعضهم الآن في المخ وجدوا موضع أو مواضع لها، بعضهم يسميها المخ القديم، وبعضهم يعني يتحدث عنه بلغة معينة، أن هناك منطقة في المخ لها علاقة بهذا الموضوع. طبعا الحاسة الإلهام غالبا هو أو دائما ويتكلم عن المستقبل، لكن الحاسة السادسة قد تكون أحيانا حديثا عن الحاضر، بمعنى أنه مثلا إحنا في جلسة وتكلمنا، فيبدأ الإنسان يتخيل أنه والله الكلام هذا كأنه كد مر علينا، وكان هذا المجلس سبق أنه حصل، هذا بعضهم يعتبر أنه نوع من الطاقة،
ربما هذا ليس حاسة سادسة بقدر ما أنه تشعبات،
وبعضهم قد يعتبر أنه اختلال في مسألة الزمن، النظر للزمن عند الإنسان
بالضبط، هذه تشعبات داخلية داخل لكن الحاسة السادسة يتحدث عن جزء من الإلهام. خلينا ما ندخل أيضا بتشعبات القوة الخارقة، أنا ما أحب أن أدخل فيها كثير، خلينا نتحدث عن الإلهام بوصفه فعلا بإمكانه أن يستحضر. ما الذي يمكن أن أحشده أنا في داخلي مثلا لظروف معينة حتى أظفر بلحظة إلهام؟
طبعا يشوف الإلهام، مثلا عندك مشكلة معينة يمكن فكرت فيها أيام طويلة ولم تظفر بنتيجة، فبعد ذلك تجد أنه والله في لحظة معينة جاءك الجواب يعني، أو جاءك الحل لهذه المشكلة على غير ترقب وعلى غير انتظار، هذا نموذج من موضوع الإلهام.
جميل،
فبناء عليه أقول مثلا ينبغي على الإنسان أولا أن يدرك أنه الصفاء القلبي له علاقة كبيرة جدا بالإلهام، ولذلك كان بعض السلف يقول من صح جنانه فصح لسانه، بمعنى الإنسان إذا كان عنده صفاء داخلي ما عنده أحقاد ولا حزازات ولا عنده مشاكل داخلية مع الناس ولا عنده تعقيد نفسي، عنده حالة من الصفائية، غالبا هذا يلقى الحكمة فتكون كلماته جميلة وتكون حلوله مناسبة ويكون عنده إشراقات ويلقى الحكمة، هذا من المعاني. المعنى الثاني انه اقول لا تغلق الموضوع، نصيحتي عندك مشكله لا تغلق الموضوع بمعنى خلاص هذا ما لف وطويناه ولا حل يوجد حل، خل الباب موصد يعني مفتوح يعني مجاب او موارب، بمعنى انه قابل. كذلك من الاشياء ان الانسان لا يلح، لان شده الالحاح قد تحود للالهام، الالهام يحتاج الى حاله معينه فيها سكينه فيها استرخاء، فشده الالحاح في التفكير
توتر
الإنسان ربما تكون حائلا دون الإلهام، فالإلهام يأتي في مرحلة لا يكون الإنسان فيها متوترا جدا ومصرا على البحث، ولا يكون أيضا قد أقفل الموضوع وأغلقه تماما. كذلك يعني مما يحمل الإنسان على الإلهام أن يكون عنده تأمل، حالة من التأمل، التأمل أحيانا ربما يكون بالعزلة عن الناس، أن يكون عنده حالات عزلة، ولذلك شرع الله تعالى مثلا الاعتكاف والوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبقى حراما معتزلا عن الناس، احيانا الضوضاء الخارجيه تصنع عندك ضوضاء داخليه وتجعل حواس الانسان لا تعمل كما يجب، فلذلك كون الانسان احيانا يصلي يذكر ربه يستغفر يسبح، وهذا معنى رائع جدا في موضوع الالهام، يعني ذكرنا قبل قليل الهام التسبيح. عمر رضي الله عنه وهو الرجل الملهم ايضا له كلمه جدا في الالهام عجيبه، وهو كان يقول انني لا احمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء.
نعم.
فإذا ألهمت، لاحظ كلمة الإلهام هنا، فإذا ألهمت الدعاء فإن معه الإجابة.
جميل.
هذه من إلهامات عمر، هذه من حكم عمر الرجل الملهم،
يريد أن يعيش الهام لحظة الدعاء.
أي أنه لحظة الدعاء لما ينفتح القلب للإلهام وللدعاء ويلقن الإنسان الدعوة، تكون هذه الدعوة صادقة ودعوة من قلب صادق ومن عبد يؤمن بربي سبحانه ويدري أن الفرج بيده. فهنا يقول إذا ألهمت الدعاء يعرف الإنسان أن معه الإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أيضا قضية الإلهام هنا هل هي في البعد أو في القرب؟ بمعنى هل الإنسان، أنا قلت لك قبل شوي أنه يكون الإنسان أحيانا في حالة عزلة عن الناس
تأمل،
لكن أحيانا قد يكون الإلهام بقرب الإنسان من الناس، يعني يشاهد الناس، يسمع كلماتهم، يقرأ وجوههم، يشاهد الطبيعة، يرى ما حوله، فيرى في هذا أحيانا أشياء تلهمه، ربما تلهمه بعض المعاني. فقد يكون الإلهام في العزلة عن الناس، وقد يكون الإلهام في الاختلاط، ولذلك جاءت الشريعة بهذا، وجاءت الشريعة بهذا أيضا. كذلك طبعا في موضوع الإلهام، هل الإلهام بتحصيل ما تريد أو الإلهام بالحرمان؟ وإن كان هذا قد يعني يكون يتعلق بنوع آخر من الإلهام، يعني مثلا المتنبي شاعر، ربما سر من أسرار شاعريته أنه لم يحصل
حرم ما يريد،
أنه حرم مما يريد، لم يحصل على ما يريد، فهو يقول يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي، ما أبتغي جل أن يسمى، ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أمة. فهو رجل عظيم متعاظم في نفسه، وكان يحلم بالإمارة فيصبح ملكا للعراقين واليا. فلما حرم من هذا، وكذلك الرصافي ربما مر بتجربة مشابهة في العراق، فهذا ألهمه كثير من المعاني اللي هي فعلا إلهام، إلهام عظيم يعني. فأحيانا هل الإلهام بالحرمان؟ نعم قد يكون الإلهام بالحرمان، وقد يكون الإلهام بالوجدان،
كما ورد أيضا من أمثال ذلك لشوقي في رثائي لأمه شبيها بهذا الأبيات التي ذكرت، أن قمة الإلهام هو حرمان. الحساسات تكلمنا عنها، لكن أيضا ما ودي أن أدخل فيها بالتفصيل، لأنه حتى تعريفاتها فسيولوجيا هي واسعة وعديدة. بس أنا بأجي لقضية أنه شيء أيضا مرادف للإلهام، الفراسة، اللي هو فراسة ما في المستقبل. أحيانا الفراسة في الناس، وأحيانا الفراسة في الأحداث.
هو الفراسة يعني الهروي جعلها دون الإلهام في كتاب منازل السائرين، وهكذا شرحها ابن القيم في مدارج السالكين، وكلها مقامات روحانية عالية. والغريب أن هذا يحصل حتى لبعضهم، قال يحصل لغير المسلمين. تذكر مثلا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا في قصة يوسف عليه السلام، لما قال العزيز لزوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فهذا نوع من الفراسة، وهنا تلاحظ أن الفراسة تختلف عن الإلهام. الإلهام قد يكون حلا لمشكلة مثلا، أو قد يكون كلمة حكمة جرت على لسان الإنسان، أو قد يكون معنى جميلا، ولذلك يعني هذا واسع. لكن الفراسة في الغالب أنها تكون تفرس مثلا في الأشخاص، إنه هالشخص من خلال رؤيتك لوجهه وكلامه وحديثه وقراءة ملامحه تعرف هذا الإنسان هو صادق أو كاذب، هل هذا الإنسان يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، هل هو موفق أو غير موفق، هل هو يخفي شيء أو لا يخفي شيء. هذه كثير ما تحدث، هذا نوع من الفراسة. كذلك الفراسة قد تكون الفراسة في الأحداث، ولذلك استطلاع أجري على 100 من أكبر أغنياء العالم، الغريب أن هؤلاء 100 كلهم أكدوا أنهم في برامجهم ومشاريعهم يعتمدون على دراسات، أكيد دراسة الجدوى، ولكن يقولون كنا نعتمد على أمر آخر غير هذه الدراسة، وهو ما يعتبرونه هم إلهاما أو تفرسا. هذا التفرس أنا في نظري، أو حتى الإلهام الذي نتكلم عنه، ليس شيئا منبتا عن شخصية الإنسان، لا، هو مرتبط بأشياء معينة مثل تجربة الإنسان، التجارب اللي عاشها الإنسان. وذلك أعتقد الإنسان كلما تقدم به العمر كان أكثر قدرة على الإلهام وعلى التفرس، لأن تجاربه القديمة هي موجودة في اللاوعي، موجودة في العقل الباطن، موجودة في منطقة ما يمكن الاستعانة بها، ولكن بطريقة غامضة الله تعالى أعلم كيف تتب. فالتجارب اللي مر بها الإنسان، علاقة الإنسان بالناس، وضعية الإنسان الذي مر بها، الحالة التي يعيشها الآن، مجموعة أشياء، بل حتى النظام العقلي الذي يعمل عليه هذا الإنسان، والثقافة التي حصل عليها، والقراءة، كل هذه الأشياء يعني جعلت عند الإنسان حتى في عقله ودماغه، لأن أعتقد أن الإلهام وإن كان قد يكون شيئا محض إرادة وفضل من الله سبحانه وتعالى، لكنني أعتقد أنه بمعزل تماما عن عمليات عقلية في هذا الجهاز الضخم العجيب الذي لا يزال لغزا، لم يتوصل العلماء بشكل جيد إلى دراسة المخ.
جميل، لكن أنا أتحدث أيضا عن الإلهام بوصفه شيئا ربما يكون حاضرا بلحظة تجلي. يعني أنت تفضلت على قضية أن أصحاب المؤسسات أو الشركات أو القطاعات هم يعتمدون على ما يسمى بحدس الخبرة. يعني الخبرة المتراكمة تورث لهم حدسا، وهذا طبيعي، وهذا في سر النجاح بعضهم وتميزه على الآخر. لكن لحظات التجلي، لحظات الإلهام التي تفضلت برصد بعض من الهواجس لها حتى تثمر، هل يمكن أن تتهيأ لأي شخص؟
يعني هذه تتهيأ للإنسان بقدر حاجته. يعني إذا نتكلم عن التجار هذا موضوع، لكن دعنا نتكلم عن مثلا موضوع الزواج. في كثير من الحالات مثلا واحد يتقدم لك أو شخص معين مثلا أو يستشيرك فتى في فتاة أو العكس، هنا الإنسان إذا كان عنده قابلية للإلهام، تجربته مع الناس، تجربته في حالة الزواج، معرفته بنفسية البنت وهي تخطب ونفسية الفتى وهو يخطب، هذه الأشياء ربما تجعل عندك قابلية أو قدرة على تحديد نسبة معينة من احتمالات النجاح أو الفشل، مع معرفة العائلات أحيانا، معرفة الثقافة، معرفة البيئة والمجتمع الذي يعيش فيها الإنسان.
ماذا عن تأويل الرؤى؟
طبعا هنا أكيد سيتكلم الناس عن مثلا صلاة ركعتين للاستخارة، حديث جابر، وهذا صحيح. هذا يعني في نوع من الاستلهام، الله سبحانه وتعالى طلب أن الله يلهمني رشدي في هذا الموضوع. في السؤال تقول
ماذا عن تأويل الرؤى؟
الرؤى في الرؤية في الزواج أيضا، يعني ليس ضروريا أن تكون الرؤية هي
الدليل،
هي الدليل، ولكن الرؤية قد تكون أحيانا
مؤشر
إلهاما. يعني أذكر قصة، يقول كأنه في واحد عنده صار عنده مشكلة مالية، محاسب، وصار في نوع أشبه ما يكون باختلاس ولا يعرف كيف، يعني في عملية احتيال معينة، وجلس 3 سنوات ويفكر في الموضوع لم يصل إلى حل. في مرة من المرات صحى في الليل وقام وأخذ القلم وراح في مكتبه وكتب أشياء معينة، ثم رجع ونام. الصباح صحى وقالت لزوجته وش اللي كتبت امبارح؟ قال إيش؟ قالت انكمت، وقال ما أذكر شيء. راح ونظر في الذي كتبه، لا يتذكر أنه كتبه، لكن وجد أن هذا الشيء الذي كتبه هو حل
لمشكلة
بشكل نهائي لتلك المشكلة المزمنة التي لم يستطع. ولذلك أحيانا الإنسان ربما في النوم قد يتلقى إلهاما، قد يتلقى فيضا من الله سبحانه وتعالى وفضلا. فالرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام قال هي جزء من 46 جزءا من النبوة. فالرؤيا الصادقة، لكن الإنسان يبالغون في هذا المعنى، ولا الرؤيا الصادقة اللي هي خير، هي أمر مبشر، أمر يصحو الإنسان منه وهو مرتاح منبسط، يشعر بأن هذا فيه تسديد من الله، هذا معنى جميل. أما المبالغة في كل ما يراه الإنسان، الإنسان قد يرى أشياء مرعبة، البنت أحيانا إذا كان عندها كدورة نفسية أو اكتئاب تشوف مثلا جرذان في النوم، أو تشوف أوزاغ أو عقارب أو حيات أو صراصير، تصحو وهي قلقة، هذا شيء عادي، مثل ما لو تخيلتها في رأسها أو رأتها في اليقظة. ينبغي على الإنسان أنه لا يتوقف عند هذه الأشياء، إنما يلتقط تلك المعاني الإيجابية لمن الواضح أن فيها رسالة. يعني
طيب ماذا عن معبر الرؤى ومؤولها؟ هل هو يعني في لحظات إلهام له ولا فراسة ولا كيف؟
ممكن يكون إلهام، بعضهم قد يلهم ويلهم مرة، لكن لازم أن يلهم كل مرة، ولذلك قد تصيب الرؤية دون أن تكون العلاقة واضحة ما بين الرموز اللي رآها الإنسان في منامه وما بين التأويل. أحيانا ما يدري الإنسان، ولكن أيضا كثرة الخبرة بالرؤى وكثرة التقوى عند الإنسان، ولذلك بعض العلماء اعتبروا أن الإلهام وأن الفراسة موجودة في القرآن الكريم، في مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هنا الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، وقوله سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا من العلم، إذن هناك علم هو الإلهام. وكذلك قول الله سبحانه، قول الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، المخرج هنا مخرج من أزمة أو مخرج من مشكلة، قد يكون المخرج هو إلهام ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالمناسبة وإن كان الإلهام علما، إلا أننا لا نعتبر أن هذا الإلهام مما يحتج به شرعا. يعني بعض المتصوفة يعتبرون الإلهام حجة شرعية، وهذا قال به يعني الإمام أبو عمرو بن الصلاح وبعض المفسرين وبعض الأصوليين، أنه قد يعني يستدل بالإلهام، ولكن جمهور أهل العلم وهو الصحيح أن الإلهام بمجرده لا يستدل به، لأنه ليس له انضباط، ولكن قد يستعين الإنسان أو يستفيد الإنسان من الإلهام فيما يخصه هو شخصيا، في موقف معين، في اتجاه، في أمر ربما الناس لا يرونه لكن هو يراه، فيعزز الله تعالى هذا المعنى عنده بإلهام أو برؤية كما ذكرت.
يعني هو أيضا جزء أساس من بعض الديانات كالبوذية، يعني يدخل قضية يعني جزء لأصبح يعتمد عليه كتشريع عندهم. أنا بتحدث عن الروتين، إذن أنا أتحدث عن صناعة لحظة الإلهام. الروتين إذا أو إذا كانت حياتي هي روتينية وقائمة على الروتين فأنا أبعد ما أكون عن أن أستدعي هذه اللحظة، هذا صحيح؟
هذا صحيح، الروتين يقتل الإلهام، يعني يصبح الإنسان آلة. وترى الأسبوع الماضي احنا تكلمنا عن موضوع في غاية الأهمية والخطورة وهو موضوع العفو. خذ العفو.
نعم.
العفو بالمناسبة يعني احنا نتكلم عن العفو كالعفو عن الناس، وهذه نقطة أريد أن أضيف فيها بالمناسبة موضوع، وهو أن العفو عن الناس كثيرا ما يجعل الولاء أقوى. يعني الناس لما تأخذهم بأنظمة صارمة روتين أو تأخذهم بعقاب ربما يسمعون ويطيعون، لكن نفوسهم وعقولهم منفصلة عنك وربما لا يبالون في أي وادي يهلك هذا الإنسان. إنما لما تكون العلاقة مبنية على العفوية وعلى الحب وعلى التسامح هنا تكسب أعظم من مجرد الفعل، تكسب الولاء. إذن الإفراط في موضوع النظامية والمساءلة والمحاسبة والحق والباطل، الإفراط في هذه المسألة ربما يحرم الإنسان من لحظات الروحانية، لحظات التجلي، لحظات الإلهام.
كمان الإفراط في الروتين يصبح الإنسان على يعني يوميا هو آلة يتحرك،
يصبح كالآلة. نعم.
في لحظات إلهام دائما تتوارد على سبيل النكت، أنه كثيرا من الناس الذين يلجؤون إلى حالات من الشرب أو من الحشيش أو هم يظفرون بلحظات إلهام.
طبعا هذه اللي يسمونها السكر، يعني 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 وقع فيها بعض الذين يعني انحرفوا عن الصراط المستقيم في العبودية، فيعني تداخلت عندهم المعاني ما بين المعنى الرباني والإلهام الرباني، مثل ما في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك هي يعني وعد بالخير وتبشير، ولمة الشيطان هي وعد بالشر، الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا هناك إلهام من الملك، هناك لمة إن صح التعبير من الملك، وهناك إلهام من الشياطين، فكثير منهم التبس هذا الأمر عندهم، ولذلك ربما يقع عند بعض حتى عند بعض الذين بالغوا في التعبد مثل هذا المعنى، مثل أحدهم مثلا نام في المنام ورأى أن الشيطان يقول يا فلان إنني قد حللت لك ما حرمت عليك، فقال اخسى عدو الله، ولما صح أخبر يعني تلاميذه وبين لهم أنه الله سبحانه وتعالى لا يحلل ما حرم، يعني الشريعة قد كملت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وعالم أن هذا هو الشيطان الذي أراد أن يلبس عليه الأمر. وهذا قد يقع حتى لأحد الناس أحيانا بسبب السكر الشرب الحشيش، حالات معينة من المبالغة أيضا في الحركة أو كما يسمون حالات الرقص التي يقع فيها بعضهم، هنا يقع التباس كبير جدا قد ينحرف به الإنسان عن سواء السبيل.
غياب جزء من الوعي والدخول اختلاط اللاشعور بالشعور يورث أشياء كثيرة من هذا الصنف، فيلتبس الموضوع كثير من الناس.
أيه، وطبعا لما تجي مثلا موضوع الفرق الضالة القاديانية على سبيل المثال، غلام أحمد كان كثير من ضلالاته كانت عبارة عن ما يعتقد إلهامات ويقولها للناس، ولما تقرأها تجد فيها مثل هذه المعاني التي ربما يعني تخدع كثير من السدج والبسطاء، ولكن من الواضح جدا أنها يعني ضلالات وقع فيها الإنسان بسبب عدم وجود انضباط شرعي وبسبب تداخل ما أوحى به الملك وما أوحى به الشيطان.
إلهامات العظماء، يعني كثير من العظماء ينسج حول قصصهم أساطير أنه هذه العظمة وهذه العبقرية إنما جاءت هي عن طريق إلهام، بينما يقول أينشتاين أن العبقرية 1% فقط لحظات إلهام و 99% جد واجتهاد.
طبعا اللي أفهم أنا من كلمة أينشتاين أن المقصود أنه يعني 1% موهبة، وطبعا هو الإلهام موهبة في النهاية.
نعم.
لكن حتى لو كان الإنسان افترض أنه يعمل بيده 1% من الموهبة اللي هو اليدوية، هذه موهبة الله تعالى الإنسان قدرة وقابلية، و99 جد واجتهاد وصبر وإصرار بحيث وصل الإنسان إلى ما يريد. طبعا يقصد من هذا أن على الإنسان أن لا يتحجج بأنه ليس لديه موهبة، فكل إنسان لديه موهبة، لكن فعلا هذا يشير إلى المواهب يعني التي يملكها الإنسان. العظماء في الغالب طبعا هم موهوبون، ولو لم يكونوا موهوبين فأعظم موهبة هي الصبر الذي أوصلهم إلى ما يريدون، وذلك نقول الموهبة هي صبر
والإرادة.
أي بعض الناس مثلا في طالب ذكي جدا ولكنه ما يذاكر ما يتفوق، بينما في طالب آخر كثير المذاكرة والإعداد والتحضير فيتفوق بسبب هذا، لا نقول أنه ليس له، بالعكس الثاني ربما يكون يمدح أكثر من الأول لأنه بجد واجتهاد وصل إلى ما يريد، ربما لم تكن مواهبه توصله إلى هذا المستوى لولا الموهبة الأخرى التي هي الصبر والإصرار والإلحاح.
جميل.
العظماء طبعا فيه جانب آخر أن العظماء يلهمون، بمعنى أن سير العظماء
مصدر الهام،
أي مصدر الهام، قراءة سيرهم، سيرهم الذاتية طبعا، تاريخهم، قصصهم، أخبارهم، هذه في كثير من أيضا مواقفهم العظيمة تاريخيا كثير ما تلهم، بمعنى أنها تحفز الإنسان إلى مواقف معينة أو تشجعه أو تحرك تشحذ همته، وقد تكون سببا أن تلهمه شعرا أو قصيدة أو معنى جميلا.
طيب نرجع إلى مستوانا، حنا نترك العظمة شوي، ماذا عن علاقة القلم والورقة بلحظات التجلي والإلهام؟
طبعا القلم يمكن نقول هو البندقية التي تصيد هذه الطريدة التي مرت من عندك، ولذلك دائما يقولون أن وجود القلم مع الإنسان لأن يستطيع الفكرة، مثلا الفكرة إلهام، كثير من الأفكار حتى لو كانت بسيطة لكن هي إلهام، وقد تكون الفكرة التقطها الإنسان من قارعة الطريق، وقد تكون فكرة مرت وسنحت وتذكر إنسان أنها خطرت في باله قبل. أنا في كثير من الأحيان تجي عندي فكرة وأقول هذه واضحة ما راح أنساها، وإذا رجعت لأكتبها طارت من عندي، ومرة من المرات كتبت مقال عنوانه أفكاري الضائعة، فواحد قال لي لن تضيع أفكارك بعد، لا أفكار ضائعة بعد اليوم، واقترع علي فكرة وجود جهاز الإنسان يسجل فيه بطريقة أو بأخرى، وفعلا سوف يعتمد على هذه الطريقة إن شاء الله تعالى. فأقول كثير من الأفكار هي إلهام، فكرة عابرة، لكن إذا القصة أن الإنسان يكتب هذه الفكرة أو أن يؤجلها ثم تضيع منه، أو أن يرى أن هذه الفكرة غير مهمة ويتجاهلها يعني.
كنت أعتقد أن حكاية عباقرة الشعر ووادي عبقر أنها يعني هي حق فقط ومكتوب أيضا بكل الموسوعات للعرب، لكني وجدت أن أفلاطون قال أن جميع الشعراء أو عظماء الشعراء هم لا يكتبون الشعر، إنما هم ممسوسون أو ملهمون.
أي العرب كانوا عندهم أولا وادي عبقر، لما يقولوا فلان عبقر ينسبونه إلى وادي عبقر، يزعمون أنه وادي الجن، والعرب كانوا يعتقدون أيضا أن كل شاعر عنده جني، ويسمون أحيانا مثلا مشاهير الشعراء يسمون الجن، والشاعر يقول إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، يعني هذا شيطانه مذكر عنده يعني هذه تجاه.
أفلاطون يوافقهم في هذا الرأي وهذا.
طبعا هذه نظرية قديمة، المعاصرون يقولون أيضا على سبيل السخرية آخر شياطين الشعراء، ولا شك أن هذه طبعا ليست قصة، والغريب أن الشعراء الشعبيين لا يزال بعضهم يعتقدون مثل هذا المعنى، أن الشاعر ممسوس ولذلك يقول. حقيقة هو أحيانا نوع من الإبداع، فحالة الإبداع التي تلابس الإنسان هي مس إبداعي، وليس ضروريا أن يعتقد أنه جني يداخله ثم يلقي على لسانه أو يملي عليه. الشعر إلهام، والشاعر يولد بهذه الموهبة الفذة التي هي الشعر، ولذلك ربما تجد أن أي موقف معين مثلا لما الشاعر لما يحب، وهنا الحب طبعا من أصل أعظم مصادر الإلهام كما ذكرت، الحب هنا لما يعني يقع في القلب يصبح هذا الإنسان عنده رقة وعنده حساسية وعنده تفاعل إيجابي وعنده إدراك لمشاعر الحبيب وحالاته وقدرة على يعني التواصل غير المباشر معه. هنا لما أيضا يشاهد الأشياء من حوله، مثلا تجد أن الشعراء كثيرا ما يتكلمون عن الخضرة، مثلا يتكلمون عن الحمام، نحن نرى حولنا أسراب الحمام، أذكر مثلا شاعر اسمه عوف بن محلم ذهب إلى عبد الله بن طاهر في خراسان وطول عنده، وكل يوم بكرة عند الأمير يعني يستبقيه عنده لأنه أنيس في حديثه، فمرة من المرات هم يمشون وشاهدوا حمامة في إحدى الشجر، فقال له الأمير يعني هل تقول هل تجيز، فنظر الشاعر تذكر غيابه الطويل فقال وأرقني بالري نوح حمامة فنحت فنحت وذو الشجو القديم ينوح على أنها ناحت ولم تذري دمعة ونحت وأسراب الدموع سفوح وناحت وفرخاها بحيث تراهما عندها ومن دون أفراخ مهامه فيح عسى جود عبد الله أن يعكس النوى فتلقى عصا السيار وهي طريح. فأجازه الأمير وأعطاه عطية ثمينة وأذن له أن يعود إلى بيته. أذكر أيضا شاعر آخر رأى الحمامة في الوادي تغني، طبعا هم يقولون تغني بعضهم يقول تنوح حسب نفسية الشاعر، إذا كان مبسوط
صارت تغني
كان حزين هذا يقول تنوح الغريب ينوح، فقال حمامة الوادي بشرقي الغضا إن كنت مسعفة الحبيب فرجعي إنا تقاسمنا الغضا. الغضا معروف نبات، العرب يستخدمونه في إيش؟ في النار. في النار استدفاء. حمامة الوادي بشرقي الغضا إن كنت مسرفة الحبيب فرجعي، إنا تقاسمنا الغضا فغصونه في راحتيك، يعني جالسة عليه، وجمره في أضلعي.
الله.
إنا تقاسمنا الغضا فغصونه في راحتيك وجمره في أضلعي.
جميل.
فالشاعر هنا يعني يستلهم المعنى، يكون طبعا هذه هي الشعرية، القدرة على استنطاق الأشياء الصامتة، القدرة على التعبير. وذلك أنا مرة سمعت الشيخ راشد المبارك، الدكتور راشد المبارك، وهو أديب كبير وعالم جليل، يعني يقول أن هو لا يؤمن بشعرية المتنبي كثيرا، ولكن يؤمن بشعراء آخرين من ضمنهم بدوي الجبل، وله قصيدة في الطفولة وقراها وأنا حفظت أبيات منها، وسبق أني أظن استشهد فيها في قضية ويا رب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، ويا رب حبب كل طفل فلا يرى وإن لج في الإعنات وجها مقطبا، وهيئ له في كل وجه بشاشة وفي كل لقيا مرحبا ثم مرحبا. فهو يعتبر أن هذا من أشعر الشعراء، يعني عنده رؤية معينة. لكن المقصود هنا أن الشاعر هو يستلهم الأشياء التي ربما الناس لا يتحدثون عنها ويصنع منها معنى جميلا.
لكن هنا تدخل موضوع الصنعة وموضوع الإلهام في موضوع الشعر كأجمل ما يمكن أن يكون تعريفه. يعني ممكن مثلا قد يختلط علينا موضوع الفصل ما بين لحظات الإلهام ولحظات الجد والاجتهاد التقليدية، لكن في الشعر يتضح هذا تماما، متى تكون فعلا الشعر رائعا هو لحظات الإلهام،
هو حينما يكون الشاعر هنا واضح الشعر الذي فيه إلهام كثير، وإن كان الموهبة تساعد، يعني مثلا المتنبي أو نزار قباني أو كثير من الشعراء طبعا تلاحظ أن عندهم شاعرية هائلة جدا، ولذلك الإلهام لديهم جاهز. طبعا هنا سنعتبر الإلهام فيه تعريف آخر غير اللي نتكلم عنه قبل قليل. الإلهام هنا فيه نوع من التحفيز، الإلهام بمعنى التحفيز، أن الشاعر عنده جاهزية للتحفيز، مثل ما يقول مالك بن نبي القابلية للاستعمار، هنا القابلية للتحفيز، أنه والم على ما يقولون جاهز يعني. فهنا الجاهزية للتحفيز بمعنى أنه يلتقط الإلهام أو يلتقط المعنى بسرعة شديدة جدا من أي معنى. فهنا يكون الشعر فيه روحانية، فيه جودة، يعني تجد الإنسان لا يملك إلا أن يصفق أو يتأثر أو يندهش أو حتى يرفس، كما العرب كانوا واحد منهم يرفس برجلي إذا سمع المعنى العظيم كيف وقع على هذا المعنى وكيف التقطه. وأحيانا يكون هذا الشعر عبارة عن كلمات مصفوفة، مثل كثير من شعر الفقهاء وأنا منهم، تجد فيها وزن وفيها قافية وفيها معاني ويمكن تحفظ، لكنها مثل المنظومات
التأصيلية والعلمية
في الفقه أو في الأصول أو في النحو أو في غيرها، تحفظ لسهولة حفظها.
لكن أي صورك الشعرية التي تحس أن الإلهام ظللها فما فرقت ذهنك إلى الآن؟
بالنسبة لك يعني مثل ما قلت لك، أنا المعاني التي ترتبط بالجانب الإنساني
قلتها أنت.
إيه في الجانب الإنساني، في قصائد طبعا ما يباح بها، يعني خاصة ليست يعني من المضمون،
هو خاصة لا ما يسمع إلا أنا وياك،
لكن في مرثيتي لعبد الرحمن هذه من فيها جانب جمالي، أو وفي أيضا قصيدة أخرى يعني مطلعها يقول نسيتها، لكن يعني يمكن يجي لها فرصة. طبعا فيها معنى الحب، قلبي إيه ذكرتها، قلبي إليك صفي الروح مشتاق، لذكرك فيه إشراق وإحراق، سنون مرت ولا رؤيا ولا خبر، كم مسنا بكم ضر وإملاق، برغمها أنت في سمعي وفي بصري، فالروح رغم سدود البغي سباق. قصيدة طويلة على هذا المنوال، وهي للأمانة قليلة، لأن رحم الله امرأً عرف قدر نفسي. أنا أعتقد أنه هنا تجي لحظات تجلي بخلاف الشعراء، لا تجد عربيا إلا عنده لحظات تجلي يقول فيها البيت أو البيتين، لكن إنما يسمى الشاعر شاعرا إذا كان هذا يغلب عليه. وترى حتى الفلاسفة القدماء ذكروا هذا المعنى، الفرق بين الشاعر الحقيقي وبين المتكلف. يعني
جميل، خلينا ننتقل لك إلى لحظات الإلهام أيضا.
في بالمناسبة شاعر فلسطيني اللي هو البرغوثي
معروف مروان لا مروان هذا تميم. السياسي
تميم
تميم البرغوثي
حقيقة أنا في تقديري وذوقي أنه شاعر لما أسمع أو أقرأ له أحس بأن هذا الإنسان عنده قابلية شديدة جدا للإلهام والقدرة التعبيرية الخارقة
هو شاعر شاب يعني هو ما شاء الله كان له صولات وجولات على من السنوات الماضية خليني أنتقل لك للحظات الإلهام هنا ودي أرجع للحظات الإلهام اللي ممكن أن تجيني في, 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 في حياتي هل تعتقد أنه من أفضل العلاجات وضع أو إيجاد سطر خارج الكتاب معنى أنه أنا كتابي ماشي بهذا الشكل محاولة كتابة سطر خارجي بمعنى أنه أحاول أغير في أيامي لو يوم في الأسبوع لو لحظة في الأسبوع
صحيح.
أو يوم في الشهر
صح صحيح
مغاير تماما
يعني كسر الروتين هذا جيد في ترى من حلقة من الأشياء التي ممكن يستدعي الإنسان بها الإلهام قضية إقامة علاقات جديدة علاقة جديدة مع الكتاب علاقة جديدة مع شخص علاقة جديدة مع بلد بحيث أن الإنسان يعني كأنه هنا يقوم بعملية أحيانا عملية كهربائية من شأنها أن تحدث صدمة عند الإنسان أو تجديدا للمألوف وكسر لهذا الروتين الذي عنده لا شك أن هذه الأشياء تساعد لكن أنا أريد أن أقول شيئا تلاحظ أن الإلهام أحيانا أقول مثل النوم لما الإنسان يجي بينام وهو يقول حريص ينام بسرعة ويخاطب نفسه ونم نم نم لأنه الوقت ضيق وأنت عندك مثلا بعد ساعتين موعد تجد أن النوم يذهب عنه متى يأتيك النوم لما تكون مسترخي ومتى ما جاء يعني الله يحييه تجد أن النوم يأتي بسرعة في الحالة هذه فأظن الإلهام كذلك يعني إحنا نتكلم إلى أخوات وأخوة وشباب وفتيات يمكن كل واحد الآن سمع الكلام ينتظر الإلهام لا يمكن إذا تنتظر أنت ما يجيك لكن انسوا يمكن يجيك انسى الإلهام ولكن اجعل نفسك مؤهلا لذلك بالعلاقات الجميلة بالصفاء الداخلي بالاطلاع بالقراءة بالثقافة بالإيمان بالله والتسبيح والذكر وهذه المعاني الاتصال بالله العظيم وقوته والذي هو مصدر كل خير سبحانه وكل فضل وما بكم من نعمة فمن الله فهنا الإنسان يعرض نفسه يتعرض لنفحات الله ولله سبحانه وتعالى في دهره نفحات فمن نفحات الله أن نضع على يلهم الإنسان حتى إلهام الرشد ولذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي هذا إلهام يعني الإنسان إيش يريد في الإلهام أهم ما يريد هو أن يكون سعيدا في حياته أن تكون قراراته صائبة أن تكون علاقاته جميلة وهنا الإلهام النبوي أنه قل اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي
جميل يعني هذه المقومات والوصفات اللي ذكرتها ليس بالضرورة هنا أنا إذا فعلتها أنا أنتظر لحظة الإلهام الموعودة هي كافية أنها وصفت لي وصفة سعادة كاملة
بالضبط
أبى أتحدث لك عن الضجر الضجر أو القرف أو استدعاء صور سلبية دائما حول المجتمع أو البيئة أو الوضع العربي أو كذا كذا هذا أكبر طارد للحظات الإبداع والتجلي وبالتالي للحظات الإلهام
ما في شك يعني هذه كذب داخلي أنا قلت أن الصفاء الداخلي من أهم أسباب ولذلك الإمام الغزالي عنده رؤية وإن كنا لا نوافقه عليها لكن يقول أن القلب البشري قابل في الأصل لإنعكاس كل المعلومات عليه أو ما هو في اللوح المحفوظ هذا المعنى لا يدل الدليل على صحته بل هو مما يستدرك على الإمام رحمه الله في إحياء علوم الدين ولكن بلا شك أن حجم الأشياء الجميلة الموجودة في القلب يزيد من شخص إلى آخر بل حتى في الشخص الواحد يختلف من وقت إلى وقت بحسب ماذا؟ بحسب قابلية القلب القلب مثل المرآة المرآة الصافية تنعكس عليها الأشياء بدقة وترى تستطيع أن ترى في المرآة الصافية نسخة أخرى من الشيء الذي أمامها لكن إذا كانت المرآة فيها يعني تكدير وفيها ألوان وفيها تسحلات فإن كثيرا من الصورة تكون فيها غبش بل أحيانا ربما لا تظهر الصورة على حقيقتها فيها إذن كلما كانت قلوبنا صافية ومن هنا يجي السؤال كيف للإنسان أن يصفو قلبه وهو يعيش في واقع معين في كثير من الإشكالات هنا نرجع إلى قصة مهمة وهي أننا نؤكد تماما أنك لست مسؤول عما يفعله الآخر لكنك مسؤول عما تفعله أنت مسؤول عن قراراتك لكن لست مسؤول عن قرارات الناس فهنا 80% مما يؤثر فيك هي قراراتك أنت الشخصية و20% مما يؤثر فيك الآخرون يعني بإمكانك أن تتخذ قرارا ألا تتأثر أو أن تعزل تأثير ما يفعله الآخرون هناك من يحاول إسقاطك بعداء مثلا أو بحسد أو لأي اعتبار أحيانا في بعض المجتمعات يكون فيه ضيق في الفرص واحد يسألني قبل كم يوم فقلت له أحيانا في المجتمع تكون الفرص ضيقة ومن هنا يكون الناس في حالة تعاند وفي حالة تحاقد إن صح التعبير، محاولة إسقاط فيما بينهم، كل واحد يحاول يسقط الثاني، ولذلك ربما يسقطون جميعا. بينما لو عكسوا القصة ورأوا أن الفرص بعدد أنفاس بني آدم، ولذلك نحاول أن ننهض جميعا، يمكن ننجح كلنا، يمكن أن ننجح جميعا. فهنا يعني لا حاول أن تتخذ قرارا ألا تستجيب لاستفزازات الآخرين أو لإيذاءات الآخرين، أو ألا تنعكس عليك كدرا أو هما أو غما أو حزنا أو وحتى لو وجد. أنا أؤكد أن القلب والعقل يمكن أن تدرب مثل ما يدرب البدن تماما، بمعنى أنه ممكن تدرب قلبك مثل ما قلنا الأسبوع الماضي على التفويت، على النسيان، وعلى تجاوز أشياء كثيرة جدا، بحيث يظل هذا القلب، هذه الجوهرة التي هي مصدر انعكاس الأشياء الجميلة، يظل بجماليته، لا تسمح لي يعني قد تسمح لي طيور الهم أن تحلق حوله، لكن لا تسمح لها أن تقتحمه.
شكرا لك فضل الدكتور. باقي عندي آخر دقيقة ونحن في آخر حلقة نبثها من تركيا، ماذا أضافت لك أسطنبول من الإلهامات؟
والله هذا يعني فيه إلهامات جميلة. أنا أعتقد أن التجدد والقدرة على التكيف أيضا،
جميل،
القدرة على المرونة، أن يعيش الإنسان في أكثر من وضع ومع أكثر من حالة. أنا طبعا أحس من وجه بالغربة لأني أعيش وحدي، وحدي مع الكتب ومع البحوث ومع المقالات ومع الإنترنت، وهذا يعني أخذ فيه وقت طويل، قد يستمر في اليوم الواحد يمكن أكثر من 14 ساعة حقيقة. هذا يشعرني بالملل أحيانا، يشعرني بالشيء من الغربة، وخاصة أنني بطبعي اجتماعي، لكن أعوض أني أحيانا الجوال أستخدمه هذا للبعيد. أما البلد نفسه فأنا أتجول وأرى يعني جمال التاريخ وأرى جمال الطبيعة وأرى يعني حركة الناس، وهذا ما في شك أنه يلهم الكثير يعني، لكن أهم شيء القلم ما تنساه.
أما ملل الكتب هذا الذي تعاني منه في طيلة هذه الفترة، فالحمد لله أنه جاء، لأنه في النهاية خراج هذا الملل سنستفيد منه نحن في برنامج حجر الزاوية. ومن أجل ذلك أنا أعرف أنك كنت فعلا في بحر من الكتب، أسأل الله أن يعينك ووفقك فضل الدكتور. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، كانت هذه حلقة بعنوان إلهام، وكانت هي آخر حلقاتنا التي نبثها من هنا من أسطنبول. حلقتنا القادمة ستكون آخر حلقة من برنامج الحياة كلمة لهذه الدورة البرامجية لهذا العام، قبل أن نستتح معكم برنامج حجر الزاوية في رمضان. الحلقة القادمة ستكون لذلك وكالعادة كل موسم ستكون حلقة مفتوحة لاتصالاتكم ومداخلاتكم ورؤاكم. إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.
سر الوجود كان